الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الطب، في الكي، أي الدواء بالكي. والكي إما أن يكون بالنار وإما أن يكون بالثلج، وربما كان في الرأس أو في غير ذلك من الأعضاء، وإنما ينهى عنه إذا كان في الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم وعن الوسم في الوجه إلا إذا احتاجه، إذا كان فيه جرح قد تعفن وربما احتاج إلى كيه، فالعلاج له حكمه. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا. قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي رواية: فما أفلحنا ولا أنجحنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. هذا الحديث اختلف في مدلوله. بعض أهل العلم قالوا نهى عن الكي مطلقا، ويكون النهي هنا للكراهة لا للتحريم، لأنه قد كوى. وقال بعضهم إنما نهى عمران بن حصين لأنه كانت فيه بواسير أو ناصور على قول بعض أهل العلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكي لا يفيده، ومع ذلك رضي الله عنه اكتوى ظنا منه أنه يستفيد. وقوله: فما أفلحنا ولا أنجحنا، تلك الكيات التي اكتوينا بها، يعني ما كان منها كثير فائدة. قال أبو سند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، كواه يوم الأحزاب حين رمي بسهم فأراد أن يرقع الدم ويتوقف النزيف، ولكن ذلك كان مؤقتا ثم انفجر حتى مات رضي الله عنه. وهنا جمع بين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، وبين حديث عمران في النهي عن الكي. قال: فأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوها، أحدهما أن يكون ذلك من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، يقولون آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، فإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، وهكذا فنهاهم عن ذلك إذا كان العلاج على هذا الوجه، وأحب حلاهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه وطلب الشفاء والترجي للبوء بما يحدثه الله عز وجل من صنعه فيه، ويجلبه من الشفاء على أثره، فيكون الكي والدواء سببا لا علة، وهو أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطى فيه ظنونهم وأوهامهم، فما أكثر ما تسمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبداره لم يهلك، ولو شرب الدواء لم يسقم، ونحو ذلك من تحرير إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتقليب المقادير فيها، فتكون تلك الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لها. قال: في وجه آخر، وهو أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا من الداء قبل وقوعه والضرورة ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه. ألا ترى أنه إنما كوى سعد حين خاف عليه الهلاك من النزيف؟ ويحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع. ألا تراه يقول: فما أفلحنا ولا أنجحنا، وقد كان به الناصور، ولعله إنما نهى عن استعمال الكي في موضعه من البدن، لأن العلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره، وليس كذلك ببعض الأعضاء. قال: كوى سعد بن معاذ من رميته، أخرجه مسلم وأخرجه ابن ماجه بنحوه وأخرجه أحمد. ثم إن العلاج بالكي يحتاج إلى خبير، ما كل من يستخدم النار يعني قد يصيب الدواء بإذن الله عز وجل، وبعضهم ربما يضغط على النار حتى يؤدي إلى إتلاف أنسجة وأعضاء، وبعضهم يضعه وضعا خفيفا ما تجد له أثرا. وأذكر أني في أيام طفولتي أصبت بمرض، ما أدري هل هو الحمى الشوكية أو ما نسميه بالسابع عندنا، المهم أني كنت لا أستطيع أن أقوم من فراشي، وكانوا يحملونني حملا أيام، ثم جاء أحدهم رحمه الله وهكذا يعمل بيده من الأنف إلى وسط الرأس، يقولون شبر، ثم كوى ما وجدت مس النار إلا وقمت للمشي مباشرة. سبحان الله، عافية سريعة يسر الله عز وجل بها، وهو دواء من الأدوية، فإذا وافق الدواء الداء نفع بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الموت، إلا الموت لا دواء له. قال باب في الصعوق، ما يجعل من الدواء في الأنف. الآن يعملون بدله القطر، وربما يعملون مثل هذا الذي يسمى بأبي فاس، وبعض العلاجات التي تشم شما، وأيضا العود الهندي مفيد جدا. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطأ، نعم خرجه البخاري ومسلم وعند أحمد، استعمل الصعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. قاله في الفتح. قال باب في النشرة، النشرة تأتي بمعنى الرقية الشرعية وتأتي بمعنى السحر، ولهذا جاء الترخيص فيها وجاء النهي عنها، فما كانت بالرقى الشرعية من القرآن والسنة والأدعية المأثورة فهذا مرخص فيه، وما كان بالسحر والشعوذة فهذا ممنوع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عقيل بن معقل قال سمعت أب بن منبه حدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان، أي ما كان من السحر من عمل الشيطان، أما ما كان من آيات القرآنية فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيا، سميت بالنشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء. قال الحسن نشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، انتهى. هذا على التفصيل السابق. قال باب في الترياق، قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أيوب قال أخبرنا شرحبيل بن يزيد المعافري عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي الطنوخي ضعيف. أخرج أحمد قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. قال ابن الترياق بكسر أوله وجوز ضمه وفتحه، لكن المشهور الأول وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب ويقال بالدال أيضا. كذا في المرقى قال ابن الأثير إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر وهي حرام نجسة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به. وقيل الحديث مطلق فالأولى اجتنابه كله. الصحيح أن الحديث ضعيف، وبعض السموم إذا دخلت إلى الجسم لابد أن يحتاج إلى شيء يشربه حتى يستفرق، وربما يستخدم المضادات الحيوية حتى تقاوم ما دخل من السمية. وهناك إبر الآن خاصة تسمى إبر السموم، يعني إذا قرص الإنسان يعني شيء من السميات يعطون له تلك الإبرة حتى تقاوم، لأن السم إذا وصل إلى القلب ربما أفسده. وبعض الناس عندهم طريقة وهو ربط العضو، مثلا كانت قبصة الثعبان أو قرصة الثعبان في القدم فيربطونه في الساق، كانت في الساق يربطونه في الفخذ، فإذا ربط وكان هناك من يحسن الفصادة يقطع شيء من العروق أو كذا ويمشي السم، يخرج السم. وأما إذا لم يكن ذلك بعضهم غفل. مرة من المرات أصيب أحدهم عندنا في البلاد بقرصة الثعبان فربط له العامة، ربطوا له في رجله وبقي حي أكثر من ساعتين حتى وصل إلى المستشفى وهو يتكلم معهم والرجل تنتفخ. فأول ما وصلوا إلى المستشفى قام الطبيب في فتح الرباط قبل أن يقدم له الإبر المضادة للتسمم، فصاح صيحة مات منها، وعاشر السم اندفع إلى القلب ومات. فإذا كان قد عمل له مثل هذه يعني الإسعافات الأولية ينبغي أن يبادر الطبيب إلى علاج دون التعرض لهذا الإسعاف، أو يقوم بشرط الجسم حتى يزيل الدم بكثرة، أو يقوم بحقنه بشيء من العلاجات. لكن بعض الأطباء مغفل، لا سيما الذين يتخرجون من بعض المعاهد في اليمن، وأصلا ما يدخل المعهد إلا لاستلام الشهادة. كان عندنا معهد يسمى السربة أخرج لنا جيلا كاملا من المدرسين، وهذا الجيل الفاشل الذي ما استطاع أن يواصل في الدراسة لا في الثانوية ولا في الجامعة دخل معهد السربة. كان معه مدير أظنه إخوانيا، المهم يستلم حقه والرجال يستلم الشهادة، تجد أحدهم يكتب شكرا إذا أراد أن يكتب شكرا. وفي يوم من الأيام دخل بعض العوام وبعض المدرسين يعلم الطلاب قل يا أيها الكافرون، يعجنها عجنا مسكين لا يحسنها مدرس. فكثير من الناس يتعجبون مثل هذه المعاهد يعني التي تؤدي إلى هلاك مجتمعات. يقول أو قلت الشعر من قبل نفسي قصدته وتقولت لقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا لا يسمى شعر. قال الخطابي ليس شرب الترياق مكروها من أجل أن التداوي محظور، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله. والتميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذا لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به. أما التعليق فلا يثبت. عن أحد من الصحابة رضي الله عليهم تعليق القرآن في أجسام المرضى. يقول: هل من كتاب الثلج يخرج من 70,000؟ الحديث عام سواء بالثلج أو بالنار. قال: باب في الأدوية المكروهة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عباد الواسطي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن عياش عن ثعلب بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أم الدرداء يقولون فيها الأوصابية كأنها أوصابية من اليمن. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تتداووا بحرام. وفي نسخة: لا تتداووا بحرام. قال البيهقي: هذا الحديث حديث النهي عن الدواء الخبيث صح محمولان على النهي على التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة، يجمع بينهما وبين حديث العرانيين. انتهى. ما هناك في حديث العرانيين أنه داوى بحرام. فلبن الإبل وبول الإبل حلال طاهر. فقال ابن رسلان في شرح السنة الصحيح: مذهب الشافعي جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر. حديث العرانيين في الصحيحين حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي. قال الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعصب، فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا. وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل. هذا هو القانون الأصولي. لكن إسماعيل وعياش فيه قال كلام. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فرجه الدارمي. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. يقول: كأنني ضفدع أعيش وسط الماء في اليم، إن نطقت أشرقها ماءها وإن سكتت ماتت من الغم. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قيل: هو النجس أو الحرام وما يتنفر عنه الطبع، قد جاء تفسيره في رواية الترمذي بالسم. قال الخطابي: الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين، أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخل المحرم كالخمر ونحوه من لحوم الحيوان غير المأكول اللحم. وقد يصنف الأطباء بعض الأبوال وعذرت بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة، وتناولها الأطباء وتناولها محرم إلا ما خصت السنة من أبوال الإبل، قد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر ورينه وعكل. وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض. وقد يكون خبز الدواء من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كريه ذلك لما فيه من المشقة على الطبائع والتكره النفس إياه ولتكره النفس إياه. والغالب أن طعام الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالا أو أقل كراهة. انتهى. الصحيح لو قالوا لك هذا علاج لو كان عسل، أنك تصبح مشمئز منه، تناول العلاج كريه على النفس. الآن كثير من الأدوية حبوب ما لها أثر، من أول كانت الحبوب لها طعم، يعني طعم مر، أما الآن صارت أغلب الحبوب مغلفة، حتى وإن وضعت في الفم لفترة ما تجد لها طعما ولا رائحة، ومع ذلك يجد المتداوي منها ثقلا. قال حدثنا السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حس سما فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أي من قتل نفسه بسم. اتفق عليه مطولا، وأخرجه الترمذي مطولا، والنسائي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد مطولا، والدارمي مطولا. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أن سويد بن طارق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. أخرجه مسلم بنحوه وهو عند الترمذي وابن ماجه بنحوه أخرجه أحمد والدارمي. لكنها داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم وقد استعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق. وإذا تبايع الحيوان قالوا برئت من كل داء يريدون العيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ساعدة من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس. وإننا لننزهه بشيء من البخل أي نتهمه بالبخل. فقال وأي داء أدوى من البخل. فهذا هو الشارح. قال الخطابي قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين الذين جمعهما هذا القائل فنص على أحدهما بالحظر وهو الخمر وعلى الآخر بالإباحة وهو بول الإبل والجمع بينما فوق النص غير جائز. أخي أبوال الإبل غير نجسة وغير محرمة. والصحيح أنه لا نجس إلا بول الآدمي أما غير بول الآدمي فهو نجس. على الصحيح ستجد الجماهير خالفون في هذه المسألة. إلى هنا بارك الله فيكم.